الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس 44 من دروس تفسير القرآن من كتاب السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث في تفسير الآيات من سورة المائدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أجمعين. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى قوله جل ثناؤه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، فقتلوا راعيها واستاقوها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الآية يعنون لها المفسرون، هي في كتب الفقه، بحد الحرابة. والمحاربون اختلف في تعريفهم وفي حدهم، هل المراد بهم هم من قطعوا السبيل وأخافوا الناس خارج المدن، أم الذين يكونون داخلها؟ على قولين، بل على أقوال عند أهل العلم. والصحيح كما قال الإمام القرطبي رحمه الله أنه من أخاف الناس وأفسد في الأرض فإنه تجرى عليه هذه الأحكام المذكورة في الآية. قال جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. الآية. فهذه مسألة. والمسألة الثانية أن المفسرين رحمهم الله تعالى ذكروا خلافا أيضا في ترتيب هذه الأحكام، هل هي خاصة بمن مثلا سرق فتقطع يده، وبمن قتل فيقتل، أو جمع بين الأمرين فيصلب، إلى غير ذلك. وخلاصة كلامهم أن هذا الأمر موكول إلى نظر الإمام أو من ينيبه، إلى نظر الإمام أو من ينيبه. فقد يكون في حق شخص أنه يقتل، وفي حق شخص آخر أنه يقتل ويصلب، وفي حق شخص آخر أن تقطع يده ورجله من خلاف، على حسب ما حصل منه والحالة التي وقع فيها. ثم ذكر الإمام النسائي رحمه الله هذه القصة، قصة العرانيين، قصة عقل بني عقل الذين وفد قوم منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب المشهور عند المفسرين رحمه الله تعالى، وأيضا في كتب السنة، في سبب نزول هذه الآية، وهي أن نفرا، قال هنا عن يحيى عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو من سادات التابعين ومن أئمتهم، لقي جمعا كثيرا من الصحابة، روى عن أنس رضي الله عنه، وروى عن أبي هريرة، وروى عن عائشة، وروى عن جماعة من الصحابة ومن سادات التابعين. توفي سنة 110 للهجرة. روى عن أنس رضي الله عنه، والرواية المشهورة هي عن أنس، كما أنه أيضا روي عن ابن عمر وعن غيرهما أن نفرا من عقل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال واجتووا المدينة. جاء في الروايات الأخرى أنهم تخمت بطونهم، وفي بعض الروايات أنهم يعني انتفخت بطونهم، يعني مثل ما يحصل عن بعض الناس كما يقال عنده تخمة، يعني لا يعني بطونهم انتفخت وحصلت عندهم تخمة. ويعني جو المدينة في بعض الأحيان قد الذي ما يعني يتناسب معه قد يحدث له مثل هذا الأمر. المهم أنه حصل لهم هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يأتوا إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، وهذا من العلاج النبوي، قد ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الرابع في الطب النبوي، عقد فصلا في هذا. وهذا الحقيقة في الواقع مجرد أن من يشرب ألبان أو الإبل، وفي بعض الأحيان إذا اضطر أن يخلط معها شيئا يسيرا من أبوالها، وبخاصة إذا كانت بكرة لم ينزو عليها الفحل كما ذكر هذا ابن القيم وغيره، ولا شك أنه يؤثر في بدن الإنسان إذا كان عنده تخمة شديدة ولا يستطيع أكرمكم الله يعني أن ينزل ما في بطنه غائطا، فإن هذا يعينه على تسهيل ما في بطنه، يعني كل ما في بطنه يخرج بأمر الله سبحانه وتعالى ثم بهذا السبب، وهذا شيء مجرب ومعروف. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. جاء في الرواية الأخرى قال فلما صحت أجسامهم، يعني أولا كانوا عندهم تخمة وعندهم انتفاخ في بطونهم، فلما صحت أبدانهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل. هنا جاءت الرواية مختصرة، وفي الرواية الأخرى أنهم سملوا عينيه، يعني أتوا بحديدة من نار وفقعوا عينيه بها وهربوا بالإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة، ومنهم القافة يعني من يعرفون الطريق، وهذا كان أمر يعني ولا يزال أمر معروف عند العرب أن منهم من يعرف القافة، يعرف الطريق، فلان مشى مع هذا الطريق، أو أن الذي مشى في هذا الطريق اثنان أو خمسة، أو رجل نحيف أو رجل ثقيل، يعني في ناس يعني أعطاهم الله جل وعلا هذه المهارة وهذه الدربة يعرفون الطريق. على كل حال وأيضا فيهم سرعة، ومنهم سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان في من خرج في طلبهم، فأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم. اختلف العلماء في مسألة القطع اليد والرجل، أولا هو لابد أن تكون من خلاف، يعني ما يمكن أن تقطع يد يمنى ورجل يمنى، أو يد يسرى ورجل يسرى، هذا لا يمكن، لكن من خلاف، يعني إما أن تكون اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى، والفقهاء رحمه الله تعالى بسطوا الحديث فيه. على كل حال وسمل أعينهم، يعني فقع أعينهم، قال ولم يحسمهم، يعني ولم يقتلهم، وتركهم حتى ماتوا. وجاء في الرواية الأخرى أنهم كانوا يستسقون فلا يسقون، يعني يطلبون الماء فلا يسقون. قد يقول بعض الناس أين الرأفة وأين الرحمة؟ طيب يا أخي، يعني أولا قال أهل العلم في هذا حكم ومصالح كثيرة، وفي مقدمتها أمران. الأمر الأول انظر في حال من فعلوا به هذا الشيء، يعني لما استصحت أبدانهم قتلوا الراعي وسملوا عينيه وكذا، فقد فعل بهم مثل ما فعلوا بهذا الراعي. الأمر الثاني وهذا فيه مصلحة وحكمة، أن في هذا قطعا لدابر الفساد، أن إذا حسم مثل هؤلاء وتركوا يستسقون فلا يسقون، وفي الآية الكريمة أنهم يصلبون، لا وإذا رآهم أحد خلاص ينقطع دابر الشر، بل من تحدثه نفسه أن يفسد في الأرض ويعلم أنه سيطبق عليه حد الله وسيقام عليه شرع الله عز وجل، لا شك أنه سيتوقف وسيمتنع عن هذا الأمر، ولا شك أن هذه الحدود فيها حكم وفيها مصالح. قال هنا أنس رضي الله عنه قال وتركهم حتى ماتوا، وأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. المهم أيها الإخوة كما ذكرت في مفتتح الكلام، أن الإمام القرطبي رحمه الله نقل قول جماهير أهل العلم أن الآية ليست خاصة بمن كانوا قطاعا للطريق أو كانوا يعني أخاف السبل يعني الطرق، وإنما الحكم يعم من أفسد وأخاف الناس وقتل وسرق سواء كان خارج المدن أو داخل المدن، الحكم واحد. وهذا كما قال أهل العلم موكول أمره في هذه الأمور الخيارات التي جاءت في الآية إلى نظر الإمام أو من ينيبه من القضاة أعان الله الجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب.
قبل أن ندخل في هذا الحديث، هذه أو هذا هو أول نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن الله عز وجل نادى الأنبياء بأعلامهم بأسمائهم، إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم ناداه بوصفه الشريف، وفي هذا إجلال لقدره ورفعة لمكانته عند ربنا جل وعلا. ناداه بوصفه الشريف في موضعين: في سورة المائدة يا أيها الرسول، وبيا أيها النبي، في 13 موضعا في القرآن، 3 منها في الأنفال و5 في الأحزاب. وناداه جل وعلا بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. هذه 17 موضعا. حتى في نداء الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أيضا بوصفه الشريف، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر. هذه 18 موضعا فيها نداءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدلة على علو قدره ورفعة مكانته عند ربنا جل وعلا. قال أهل العلم: إذا كانت هذه رفعته وعلو منزلته عند ربنا جل وعلا، أفلا تكون هذه الرفعة وهذه المنزلة في قلب من آمن به وصدقه واتبع سنته والتزمها؟ هذا هو المطلوب، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. نعم. عن البراء بن عازب.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: هكذا تجدون.
القصة طويلة وذلك سنأخذها يعني فقرات. نعم. قال هنا في حديث البراء بن عازب، قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم. محمم جاء في بعض الروايات تفسيره أنه يعني مسود وجهه. والشرائع أيها الإخوة اتفقت على الأصول وعلى أصول الأحكام وعلى قواعد الدين، ولا شك أن أعظمها وفي مقدمتها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بعد ذلك الأصول: الصلاة، الصيام، الحج، حتى في الحدود، ومن ذلك حد الزنا. ففي التوراة قبل أن تحرف وقبل أن يتلاعب بها الأحبار وعلماؤهم كان فيها الرجم، لكنهم غيروا وبدلوا، كما سنقرأ في هذه الواقعة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثر منها. والله جل وعلا هنا قال له: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ومنهم هؤلاء اليهود الذين بدلوا وغيروا في التوراة لما كثر فيهم الزنا. قال هنا بيهودي محمم يعني مسود، لأنهم كانوا لما فحش وكثر فيهم الزنا ماذا يصنع؟ قالوا اتفقوا على أن الشريف الذي له مكانة يحمم وجهه يعني يسود، ويطاف به على حمار أكرمه الله وأكرم الملائكة، أو أنه يجلد أو كذا. أما إذا كان وضيعا فإنه يرجم، مع أن الحكم هو الرجم في من كان محصن، لكن على كل حال هكذا صنعوا. قالوا: محمم مجلود، فدعاهم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم
وقال صلى الله عليه وسلم وهكذا هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم
الزاني
هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم
وهم والله كذبة قوم بهت أهل كذب نعم
قالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم فقال لا ولولا ما نشدتني لم أخبرك
نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نشده بالله قال أنشدك بالله هل تجدون حد الزاني يعني هذا أمر معروف متفق عليه ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب كيف هؤلاء اليهود لا يقيمون حد الزاني وإنما يكتفون بالتحنين يعني بالتسويد للوجه وكذا أو بالجلد ولا يقيمون حد الزاني فعلي الصلاة فقال لا ولولا ما نشدتني لم أخبرك لأنه نشده بالله عز وجل نعم نجد حد الزاني
نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه ظهر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا نجتمع على فقالوا فقلنا تعالوا نجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحمم والجلد وتركنا الرجم
نعم لأنهم رأوا أن التفريق بين الشريف والوضيع أوقعهم في إشكالات من هو الشريف من هو الوضيع ويمكن أيضا أن الوضع دول تكلموا واعترضوا فقالوا اتركونا من الجلد هذا وقصد الرجم وشريف ووضيع واتفقوا على التحمم والجلد لتسويد الوجه بالسواد والجلد قال وتركنا الرجم نعم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه
إذ أماتوه
فأمر به فرجم
نعم هذه القصة أيضا لها رواية أخرى وهي أن يهوديين زنيا رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب التوراة فوضع هذا الحبر يده على الرجم فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفعها فإذا فيها الرجم فرجمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال جل وعلا فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وذهب بعض المفسرين إلى أنها منسوخة بالآية الأخيرة في آخر الثمن وهي قوله جل وعلا وأن يحكم بينهم بما أنزل الله الإمام ابن العربي رحمه الله قال إن النسخ هنا غير صحيح ولا نعرف هل هي متقدمة أو متأخرة لكن نقل الإمام القرطبي رحمه الله عن أبي جعفر النحاس وعن جماعة من أهل العلم أن الآية ناسخة لها وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم حكم بهم فيهم بكتاب الله عز وجل بكتاب الله بالقرآن الكريم وقد وأيضا تبين أن الرجم موجود عندهم في التوراة ولكنهم غيروا وبدلوا ووضعوا أيديهم كل هذا حتى لا يقام هذا الحد وهو حد الرجم على من زنى وهو محصن لأنه لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن الزاني لا يخلو من إحدى حالتين إما أن يكون غير محصن يعني غير متزوج فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب سنة ويعني قال عمر رضي الله عنه وغيره لا أنفيه أو كذا وإنما أحبسه وجاء هذا أيضا حتى في حد المحاربين وأن أنه يحبس ولا ينفث أما إذا كان متزوجا فإنه يرجم حتى الموت وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم هذين اليهوديين اللذين زنيا قال الراوي كان الرجل يحنو على المرأة وعلى كل حال رمي جميعا بالحجارة حتى مات نعم فأنزل الله عز وجل
يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله تعالى وإن لم تؤتوه فاحذروا يقول ائت محمدا فإن أفتاكم بالتحمم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قال في الكفار كلها يعني الآية.
أيها الإخوة، هذا ختام الآية أو ختام هذه الآيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والتي بعدها فأولئك هم الظالمون، والتي بعدها فأولئك هم الفاسقون. اختلف أهل العلم في المراد بالكفر وبخاصة في الآية الأولى. ذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كالبراء بن عازب هنا إلى أن الآيات في اليهود، وقد اختار هذا القول جماعة من المفسرين، وقالوا إن الآيات في الحديث عن اليهود وأنه لا علاقة لها بالمسلمين، وإنما هي إخبار عما حصل عندهم، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا قول. القول الثاني أن يعني أن الآية أن الآيات وإن كانت فيهم ولكن حكمها عام، ولكن من حكم بغير ما أنزل الله هو على إحدى حالتين، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كان حكم بغير ما أنزل الله ردا للقرآن واعتراضا على الشريعة وعدم مبالاة بها فهذا كفر أكبر، وإن كان ترك الحكم بغير ما أنزل الله لضعف أو لأخذ رشوة أو نحو ذلك أو خوف أو نحو ذلك فهذا كفر دون كفر، كما قال رضي الله عنه. وهذا قد قرره سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاويه، وقد قرأناها يوما ما ولله الحمد. فعلى كل حال، والعمدة في هذا هو كلام ابن عباس رضي الله عنه، ولو رجعت إلى كلام المفسرين ستجد يعني أقوالا أكثر من هذا، ولكن خلاصتها فيما ذكرته والعمدة هو كلام ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال كفر دون كفر والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى والجروح قصاص. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال كسرت الربيع ثنية
وهي عمة أنس رضي الله عنه، الربيع عمة أنس،
وطلبوا إليهم العفو فأبوا وعرضوا عليهم الأرش فأبوا.
نعم، يعني هذه الربيع وهي أخت أنس بن نضر رضي الله عنهم أجمعين كسرت ثنية جارية أمه، فطلبوا إليهم العفو، قالوا يعني تعفون لعلكم تعفون أهلا ما رضوا. طيب، فعرضوا عليهم الأرش وهو القيمة بين حال السلامة وحال المرض فأبوا، يعني أرادوا القصاص. نعم، وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر.
ما قالها رضي الله عنه اعتراضا على حكم الله وعلى ولا على شرع الله، لا والله، نحن نظن بالصحابة الظن الحسن، لكن يعني يقول كيف تكسر يعني ثنيتها وهي يعني حرة وهذه أمة وكيف وكيف، يعني لعل الله ييسر لها. النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى الحق، ما شرع الله ودين الله واحد، ما في أحد يعني يقام عليه وفلان لا يقام عليه. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس،
فقال صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا.
الحمد لله، رضي القوم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنس كتاب الله القصاص، لا بد أنك أنت أختك فلان علان لابد أن يحتكم إلى شرع الله عز وجل، كتاب الله القصاص. لكن سبحان الله، الله جل وعلا جعل لهم مخلص وفرج عنهم ويسر الأمور فعفوا أهل الجارية عن ما حصل من كسر الثنية التي كسرتها الربيع. نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره.
اللهم ارضى عنه. هنا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وله كلام نفيس، يقول وقد نقل هذا الكلام الجملة من شراح كتاب التوحيد، أن أنس هنا رضي الله عنه قال والذي بعثك بالحق، يعني حلف بالله عز وجل أنه لا تكسر ثنيته، حلف بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا. وكان من هؤلاء أنس بن النضر رضي الله عنه، أقسم على الله فأبر الله قسمه وحقق الله مراده. لكن لا يجوز الإنسان يعني أن يرى في نفسه أو أن يدعي في نفسه أن يصل إلى هذا المقام. يعني ولذلك جاء في الحديث قصة الرجل الذي كان يعظ أخا له: يا فلان اتق الله، يا فلان اتق الله. فلما رآه يوما على منكر قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني بعض الناس قد يأتي فيه الحماس والانفعال فيحلف: والله فلان ما يدخل جنة، والله فلان ما في خير، والله لا تحلف، ما يجوز، أو والله إن يتحقق هذا الأمر. لا أنت لم تصل أهدف. نعم روي عن بعض الصحابة في بعض المعارك أو بعض الغزوات أن حلف بالله عز وجل أنه سيكسر باب الحصن أو كذا، أو ينتصر المسلمون، وحصل. لكن كما يقول ابن القيم رحمه الله: ومن الذي يدعي لنفسه هذا المقام؟ هذا مقام عظيم. إن من عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عباد الله. هؤلاء قوم صفوة، قوم يعني في العلية من القوم. هؤلاء نعم الله جل وعلا يبر وأحسن، لكن الإنسان يرى في نفسه ضعفا ويعني قلة أن يكون في هذا المقام، فيحلف على الله عز وجل أن يكون كذا وكذا. لكن هو حصل لأنس بن نضر كما قال ابن القيم رحمه الله وغيره، قالوا: لعلو مقامه ورفعة منزلته وصدقه مع الله عز وجل، وأنه ما أراد الاعتراض على شرع الله ولا على حكم الله، ولكن الله جل وعلا يسر الله له مخرجا، والحمد لله أهل هذه الجارية عفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. لا إله إلا الله. نعم.
قوله تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له.
هذه في الآية نفسها: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. نعم. معنى فمن تصدق به فهو كفارة له. نعم. نسمع الحديث ثم بعد ذلك نتكلم عن يعني مرجع الضمير.
قال: أخبرنا علي بن جحر عن جرير عن مغيرة عن الشعبي عن ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذلك من ذنوبه.
الحمد لله. أيها الأخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والبيهقي، وإسناده صحيح، وله عدة روايات، وقد ذكر الإمام الحافظ بن كثير جملة من هذه الروايات، سواء مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو موقوفة على بعض الصحابة، في فضل من عفا وتجاوز، من أوقع عليه فلان مثلاً ضربة أو جرحا فتصدق بهذا الشيء لله سبحانه وتعالى وعفى عنه، فإن الله جل وعلا يكفر عنه. والإسلام أيها الإخوة بشريعته الغراء يدعو إلى العفو، ويدعو إلى التسامح، ويدعو إلى أن الإنسان يعني يتقرب إلى الله جل وعلا بما يتيسر له. ومن ذلك أن ينالك من شخص خطأ، إما جراحة كما جاء في بعض الروايات، إما ضربة، إما شيئا، فأنت تعفو عنه وتتسامح وتبتغي الأجر عند الله تبارك وتعالى. هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: فمن تصدق به فهو كفارة له. عندنا الآن ضميران في أواخر هذه الآية الكريمة، وعود الضمائر أيها الإخوة مسألة مهمة جدا في فقه القرآن وتدبر القرآن. وكم أعيت كثيرا من الناس مسألة الضمائر وعودها، قد يكون عن جهل من الإنسان أنه لا يدري أين مرجع الضمير، وقد يكون في مرجع الضمير في بعض الأحيان ثراء في المعنى وتعدد في أوجه التفسير وهي صحيحة مقبولة. فهنا في هذه الآية الكريمة وقد يعني مر بنا يعني أمثلة على ذلك وسأذكر مثالا الآن بعد قليل، لكن هنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل فمن تصدق به، يعني من عفى وتصدق على غيره فهو كفارة له. طيب أنا تصدقت يعني مش كفارة لي، حديث هل هو كفارة لي أو كفارة لهذا الجاني؟ ابن عباس رضي الله عنهما وهو إمام التفسير وهو حبر الأمة وترجمان القرآن بتوفيق الله له أولا وآخرا ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه الحكمة ببعض الروايات وعلمه التأويل، ثم أيضا لأسباب أخرى، المهم أولها توفيق الله وإعانته له ثم ما تيسر له. قال ابن عباس رضي الله عنهما الضمير هنا يرجع إلى المجني عليه وإلى الجاني، فقد روى عنه المفسرون رحمه الله قال عفى عنه وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب وأجر للطالب. كفارة للمطلوب يعني الذي أخطأ الذي أوقع الخطأ وأجر للطالب الذي يعني لو طالب بحقه ورفع قضيته إلى المحكمة وكذا لا أعطي حقه وحكم له بشرع الله لكنه ترك هذا تصدق به فهو كفارة له. الذي أخطأ عليه الله جل وعلا سيكفر عنه ما دام صاحب الحق أسقط حقه وقال يا فلان تسامحت عنك تجاوزت عنك الحمد لله هذا إن شاء الله يعني انتهى أمره. وأيضا أنت يا من تسامحت ويا من عفوت أبشر بالخلف من الله عز وجل وأبشر بتكفير الذنوب من الله تبارك وتعالى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كفارة للجارح والمجروح وأجره على الله عز وجل. فانظر يا رعاك الله كيف أن بعض الناس يجعل الضمير مثلا في أحدهما، هذا غير صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الضمير يعود إلى الجاني وإلى المجني عليه، لكن متى؟ من تصدق يعني من عفى من تجاوز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا من تصدق من جسده بشيء، مو مع تصدق يعني قطع من جسده، لا يعني من تصدق بما وقع على جسده من جراحات أو من ضرب أو من حادث أو أي شيء غير ذلك كفر الله عنه بقدر ذلك من ذنوبه. فهذا مما يكفر عن الإنسان ذنوبه وخطاياه، المكفرات كثيرة وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عد منها عشرا، وقد نقلها شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي ونقلها أيضا ابن القيم رحمه الله، ذكروا أن مكفرات الذنوب كثيرة ومنها التوبة الاستغفار الصدقة الصلاة صلاة ركعتين، ومنها أيضا ما يصاب به المؤمن من يعني ابتلاءات ومصائب، ومنها أيضا ما يتصدق على غيره، مو بلازم التصدق بالمال، يعني بعض الناس يحصر التصدق بالدينار والدرهم، لا يا أخي التصدق أنك تعفو عمن أوقع عليك يعني خطأ جرحك ضربك إلى غير ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل. وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، والأحاديث في فضل العفو والتسامح كثيرة والله المستعان. قال هنا عليه الصلاة والسلام من تصدق من جسده بشيء كفر الله عنه بقدر ذلك من ذنوبه. نعم اللهم
أحسن الله إليك. قوله تعالى يا أيها
المثال الذي سأذكره بعد حين إن شاء الله تعالى في مسألة يعني عود الضمير. نعم
قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ قال أخبرني.
نعم هذه هي الآية الثانية في نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وذكر المفسرون رحمه الله لها سبب نزول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نابه شيء في ليلة، يعني مثل ما يحصل بعض الناس يعني مو معنى نخاف ولا جاء شيء، لا بعض الناس يجي شيء سبحان الله عنده نوع قلق أو نوع خوف أو شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مسألة خوف ولا قلق، لكن نابه شيء يعني حصل له تفكير أو حصل له أمر فقال من يحرسنا الليلة، يعني لا خورا ولا جبنا منه عليه الصلاة والسلام، لكن نابه شبه البشر عليه الصلاة والسلام. قال: من يحرسنا الليلة؟ فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنا يا رسول الله. فمكث زمنا فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فقال له: يا سعد أخرج، في بعض الروايات اذهب، فإن الله قد عصمني. وقرأ هذه الآية عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: طيب أين هذه العصمة وما حصل عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد مثلا، لما كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، أين العصمة؟ قيل إن هذه الآية نزلت بعد ذلك، وقيل إن المقصود العصمة ألا يقتل عليه الصلاة والسلام، ولكن قد تقع عليه جراح ونحو ذلك، والله أعلم. لكن هذا على كل حال ما ذكره المفسرون رحمه الله في سبب نزول الآية. نعم. والحديث الآن حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عظيم وهو مخرج في الصحيح وفي غيرهما. نعم.
قال: أخبرني إبراهيم بن عقوب قال حدثني جعفر بن عوان بن عون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثلاث من قال واحدة منهن فقد أعظم.
واحدة صحيح، واحدة هي مضبوطة، واحدة بس، واحدة. نعم.
من قال واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. من زعم أنه يعلم ما في غد والله يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا.
نعم. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. جاء في بعض الروايات: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر. بل من زعم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نقل عن ابن القيم رحمه الله، وقد قرأنا هذا في آخر ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة، رؤوس الطواغيت، قال: ورؤوسهم خمسة. قال: ومنهم من زعم أنه يعلم الغيب، من زعم أنه يعلم الغيب أو ادعى أن غيره أيضا يعلم الغيب فقد كفر، نسأل الله العافية. من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو ولي أو ملك أو غير ذلك فقد كفر بالله عز وجل. وبعض الناس لو تقول هذا الكلام قال: أنت تنتقص مقام الملائكة أو مقام الأنبياء. لا والله، أنا ما أنتقص. الله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وأمره جل وعلا أن يقول وأن يبلغنا هذا القرآن: قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والآيات في هذا كثير، مسألة ادعاء علم الغيب. ويدخل في هذا أيها الإخوة كما قال أهل العلم يعني ادعاء التنجيم واقتباس علم النجوم والاستدلال بها على الحوادث، وأن سيحدث كذا وكذا وسيقتل فلان وستحصل معركة وسيسقط كذا وسيفعل كذا، كل هذا من السحر، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. في الحديث: ومن سحر فقد أشرك. فالإنسان يحذر من هذا، المسلم يحذر من هذا، ويحذر من تصديق هؤلاء الكذابين الذين يدعون علم الغيب ويعني إلى غيره، والله المستعان. نعم.
ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
نعم. من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي وأنه ترك شيئا من الدين ما بلغه، أو أنه خص به أناسا دون أناس، فقد أعظم الفرية. ولذلك علي رضي الله عنه لما قيل له، والحديث صحيح مسلم وغيره، قال: هل قيل له: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، إلى آخر الحديث. علي الصلاة والسلام ما خص أحد بشيء، ولا أخفى علما ولا أخفى سنة لفلان أو لجماعة أو لكذا أبدا، بل عليه الصلاة والسلام ما توفي إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ها. بل عليه الصلاة والسلام أشهد الناس في يوم عرفة في ذلك اليوم في الموقف العظيم، وقال أتشهدون أني أني قد بلغت وكذا وكذا، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. ومع ذلك يزعم، قد يزعم بعض الناس أنه عليه الصلاة والسلام كتم شيئا من الدين أو خص به طائفة أو جماعة أو نفرا أو إلى غير ذلك. من زعم هذا فقد أعظم الفرية على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم، هذا هو الحق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه، وقد سألته عائشة رضي الله عنها هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. نعم، ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة قليلة من الصحابة وبعض أهل العلم ذهبوا إلى أنه رأى ربه جل وعلا، ولكن الصحيح أن ابن عباس رجع إلى مذهب الجمهور من الصحابة رضي الله عنه، وأن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه جل وعلا، ما رأى ربنا تبارك وتعالى. والله جل وعلا استدلت هنا بآية الأنعام لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم، وبقوله جل وعلا نعم.
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فقلت يا أم المؤمنين ألم يقل ولقد رآه نزلة أخرى، وقول ولقد رآه بالأفق المبين.
نعم، هذه الضمائر إلى من تعود؟ وكما قلت أن الضمائر بابها عظيم وعلمها واسع، إلى من تعود هذه الضمائر؟ هذه تحتاج دليل، وهنا بيّنت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت نعم سألنا عن ذلك،
فقالت سألنا عن ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت جبريل ينزل من الأفق على خلقه وهيئته أو على خلقه وصورته سادا ما بينهما.
نعم، جاء في الحديث له 600 جناح، كل جناح مد الأفق يسد الأفق، فالضمائر هنا الراجح أنها عائدة إلى جبريل عليه السلام، وأنه ولقد رآه نزلة أخرى أن رآه مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام على هيئته على خلقته على صورته التي خلقه الله عليها في موضعه، قال هنا ولقد رآه نزلة أخرى، قال هنا ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الضمائر عائدة إلى جبريل عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه جل وعلا. نعم.
قوله تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي وأصحابه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع.
الحمد لله، هذه الآية الكريمة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هذه تدخل في باب أو في علم مهم جدا من علوم القرآن الكريم وهو من علوم التفسير أيضا، ألا وهو ما يسمى بعلم المبهمات في القرآن. يعني ما المقصود بهذه الآية؟ وهذا علم أيها الإخوة دقيق وشريف، وقد كتب فيه العلماء على وجه الخصوص كما صنع الإمام السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة، وهي أيضا مضمنة في كتابه الإتقان في علوم القرآن. وهذا العلم يفيد ولا شك في أولا معرفة من نزلت فيه الآية، ما يقولون سبب نزول الآية، لا يقولون من نزلت فيه الآية، هذا أمر. الأمر الثاني التمييز، أن تعرف من هو فلان أو فلان أو كذا. الأمر الثالث أنه قد يرتبط بها أحكام شرعية، قد يرتبط بها مسائل قضايا الأمر الرابع أيضا قد يرتبط بها مسألة ناسخ ومنسوخ، فهذا علم أيها الإخوة مهم جدا لكنه دقيق، ما له يعني في معرفته إلا طريقان فقط لا ثالث له، يعني علم المبهمات هذا ما له إلا طريقان فقط. الطريق الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخبر أن هذه الآية مثلا في فلان أو أن حصلت في كذا، خلاص ما في شك لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن يثبت عن أحد من الصحابة، أن يثبت أن يكون الرواية صحيحة عن هذا الصحابي أنه قال إن هذه الآية كانت في كذا وكذا، نزلت في فلان في كذا وكذا، وهو قد حضر النزول وكذا، يعني ممن أدرك الحالة نعم ولا شك أنه يعتذر. لكن ما نجي نأخذ مثلا بقول مع احترامنا ولا شك وتقديرنا للأئمة من بعدهم أنها في فلان أنها في فلان، نعم يقول إنها في فلان اعتمادا على حديث نعم أو على أثر موقوف على الصحابة نعم، لكن من تلقاء نفسه لا، ما يمكن، لا أحد أيها الإخوة يستطيع أن يميز ويدقق بل ويجزم في المبهمات في القرآن الكريم إلا من طريقين فقط لا ثالث له، إما رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الآية في كذا وكذا، أو أن أحد من الصحابة رضي الله عنه حضر الواقعة حضر موقفا معينا وأخبر بأن هذه الآية فيه. فهنا في هذه الآية الكريمة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، أخبر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه، والنجاشي وهو لقب على من ملك من كان ملكا على الحبشة، وقد اختلف في اسمه وقد آمن، ولما توفي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بوفاته وصلى عليه الصلاة الغائب، هؤلاء نعم تأثروا وبكوا، قيل إن الذي تلا عليه هذه الآيات جعفر بن أبي طالب، يعني ليس هذه الآيات يعني غلب لأن هذه الآيات مما تأخر نزولها، لكن قصدي ممن تلا عليه قيل جعفر بن أبي طالب وقيل غير ذلك والله أعلم. لكن على كل حال هذه الآية فيهم في النجاشي رحمه الله تعالى، نعم أن هذه في النجاشي وأصحابه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت أيضا الآية ما قبل الأخيرة في آل عمران، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم إلى آخر الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت نزلت في قول الرجل لا والله بلى والله.
الحمد لله أيها الإخوة الأكارم، ما ذكرته الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هو أحد الأقوال المشهورة عند أهل العلم في معنى لغو اليمين، ما المراد باللغو؟ هنا الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ما المراد بلغو اليمين؟ القول المشهور وهو الآن رواه البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله، يعني ما يجري على ألسنة بعض الناس إذا مثلا واحد بيركب سيارة قال والله تركب معي والله تنزل والله تاكل والله، وهو ما قصد اليمين يعني ما عقدها بقلبه، مع أن هذا خطأ يعني وأنه ينبغي أن يوجه ويقال يا فلان لا ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، لا تجعل يعني اليمين تحلف عليها، ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله قالوا كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني كان السلف يعظمون شعائر الله يعظمون دين الله، قالوا كانوا يضربوننا يعني أهالينا كانوا يربوننا على الدين وعلى احترام يعني شرائع الدين وعلى أحكامه، شافوا واحد من العيال مثلا يحلف دائم ولا تجده مثلا يخلف الوعد أو يكذب، لا يضربونه ويؤنبونه ويلزمونه شرع الله عز وجل. لكن للأسف الآن إذا كانت هذه في الكبار وليست في الصغار، ونحن سنتكلم بعد قليل عن مسألة تحليل ما حرم الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، سنتكلم عنها الآن بعد قليل. فالمهم أيها الأخوة، هذا أحد الأقوال وهو المشهور في المراد بلغو اليمين، أنه ما جرى على اللسان ولم ينعقد على القلب، ما عقد عليه القلب، كما قالت رضي الله عنها، وقول الرجل لا والله بلى والله، هذا قول. القول الثاني أيضا هو قول صحيح، قالوا أن يحلف شخص على شيء يظنه غير موجود فبان موجودا، أو أنه موجود فبان غير موجود. مثل لو أن إنسانا مثلا وطالع مثلا من بيته، يعني يعرف أن أو أنه قبل أن أو أن نعم لما دخل بيته رأى سيارة جاره عند الباب، فكلم واحد قال يا فلان هو جارك موجود؟ قال لي نعم موجود، أنا يعني أنا متأكد. قال يا فلان الرجال ما هو موجود؟ حلف بالله، قال والله إن فلان موجود، بناء على سيارة موجود، لكن تبين أن الرجل مثلا مسافر مع صديق الله أو مع صاحب بالطائرة أو بأي وسيلة كان، فتبين له أنه مخطئ الله يعني وراح يحلفه. فقال أهل العلم في مثل هذه الحالة أنه لا تلزمه الكفارة وأنه من لغو اليمين. وأيضا بالعكس، لو حلف على شيء يظنه غير موجود فبان موجودا، والله فلان مو موجود، سيارته مدخلها مثلا داخل البيت ومسكر عليه ورايح جاي له يومين ثلاثة أيام يظنه غير موجود وهو موجود، مريض ما تحرك، المهم إلى آخر. فقال يعني بعض أهل العلم إن من حلف في مثل هذه الحال لا تلزمه الكفارة. فعلى كل حال يعني عموما اليمين تنعقد، وهذا شيء بين العبد وبين ربه، على من عقدها، من عزم عليها. وأيضا لا يجوز الإنسان يعني التوسع والإكثار من اليمين، لكن من حنث في يمينه فعليه الكفارة، إطعام عشرة تحي رقبة، فمن لم يجد فإطعام عشرة مساكين أو نعم إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يختار من هذه الثلاثة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير ووكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك،
اللهم ارض عنهم أجمعين.
ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكر المفسرون رحمهم الله وبخاصة شيخهم وإمامهم الإمام الطبري وأيضا الحافظ ابن كثير جملة من الأسباب التي نزلت بعدها هذه الآية، وهذا لا يمنع، قد سبق الكلام عنه، أنه قد يتعدد السبب والنازل واحد، يعني أن تأتي عدة وقائع عدة أحداث ثم بعد ذلك تنزل الآية. فذكروا أن هذه الآية من أسبابها قصة النفر الذين دخلوا بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها يعني ما عندهم، فقال أحدهم، روي هذا عن عثمان بن مرون رضي الله عنه وغيره، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأنا أصلي ولا أرقد، وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء. فدخل عليه الصلاة والسلام بيته وأخبر، فخطب الناس وقال أما أنه قد بلغني كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله إلى قوله ولكنني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحقيقة هو التكامل، وهذا يعني هو التناسب في الحياة، وهذه يعني صورة من صور الوسطية والاعتدال في حياة الإنسان. وخير من امتثلها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني زيادة العبادة وزيادة الورع وزيادة قيام الليل أنك تصوم دائما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا صام من صام الأبد، وأيضا ليس من السنة أيضا أنك تصلي الليل كله ولا تنام. قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر: إن لبدنك عليك حقا. وكون الإنسان أيضا لا يتزوج هذا خلاف ما عليه الطبيعة البشرية والحياة الإنسانية، هناك ذكر وأنثى. الله جل وعلا قال: وما خلق الذكر والأنثى. فما في أحد يقول والله أنا ما أتزوج إلا يعني إما أن يكون في علة أو في شيء أو إلى غير ذلك. لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي. وعلى كل حال يعني ذكر الإمام الطبري رحمه الله وغيره أن الآية نزلت بسببها. وقيل إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنني يا رسول الله إذا أكلت اللحم انتشرت، وبعض الروايات قويت شهوتي، يعني بعض الناس إذا أكل اللحم تنشط شهوته، وقد حرمت اللحم. فنهاه صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونزلت الآية. وقيل إنها نزلت بسبب هذا الموقف الذي ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء. معروف أن النساء ليس عليهن قتال، ليس عليهن قتال، القتال على الرجال. قد يقول قائل: يعني ما يصبر، هي قتال يعني معركة يوم يومين. لا، هو صحيح المعركة تأخذ، السفر يمكن يأخذ أسبوعين شهر رايحين جاي، وهؤلاء رجال، والرجل كما قلنا بطبيعته وجبلته له ميل إلى الأنثى. هذا تكامل في الحياة، ما لازم. وما خلق الذكر والأنثى وليس عيبا، هذا مما تقوم به الحياة وتستمر به الجبلة والحياة عموما، سواء في الإنسان في الحيوان حتى في النباتات. لا بد يؤخذ تلقيح من ذكر إلى أنثى، الحياة هكذا. فعلى كل حال هذا ليس عيبا عليهم. قال: وليس معنا نساء. فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي، يعني قطع الخصيتين. قيل وقيل قطع العرق الذي يصل ما بينهما وبين الذكر حتى تنقطع الشهوة تماما. ولا شك يعني كما قال أهل العلم أن في هذا قد يكون فيه هلاك للإنسان، وقد يكون فيه يعني قطع لنسله، وقد يحتاج لذرية ولا يستطيع، وقد يعني فيها مساوئ كثيرة. فعلى كل حال نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، عليه الصلاة والسلام لا يرضى بها، وقد نهاهم بنهي الله عز وجل. قال: ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. هذا ما يسميه أهل العلم بنكاح المتعة، وقد كان حلالا زمنا في الإسلام ثم حرم بعد ذلك. نهى صلى الله عليه وسلم عنه، حرمه إلى قيام الساعة. ومن يزعم أن نكاح المتعة حلال فهو معترض على أمر الله وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد دلت السنة في أحاديث كثيرة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكاح المتعة نعم كان حلالا في زمن في مدة، ثم بعد ذلك حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحضر أنه كان في ذلك الفترة أبيح لهم كما قال رضي الله عنه. قال: ورخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، الثوب يعني مهرها، أن يدفع لها ثوبا إلى أجل، يعني إلى مدة معينة ثم بعد ذلك طلق. وهذا هو نكاح المتعة، هذا لما كان حلالا ثم بعد ذلك حرم إلى قيام الساعة. وهذا الشكل يعرفه عبد الله بن مسعود، ويعرف عبد الله بن عباس، ويعرف كل الصحابة أنه حرام إلى قيام الساعة، كان حلالا ثم حرم. ثم قرأ عاد بن مسعود أتعد بالآية العامة في أن الإنسان لا يحرم ما أحل الله له. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هنا مسألة يذكرها العلماء: ما حكم من حرم حلالا؟ لو قال إنسان مثلا هذا الأكل حرام علي أو حرام كذا، قالوا إن هذا في خلاف عند أهل العلم رحمه الله، لكن الراجح أن فيه كفارة يمين، لأن الله جل وعلا لما قال لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ قال في الآية التي بعدها: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فقالوا إن الصحيح الراجح أن من حرم حلالا فإن عليه أن يأتي هذا الحلال، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن يكفر كفارة يمين. رقم ثلاثة أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر. والآن كما وعدتكم قبل قليل بعض الناس صار يستهيب مسألة الحرام وما الحرام، وتجد الآن شباب للأسف يعني بل ها الكبار تجد في مجلس حرام علي حرام عليك وحرام عاد هذا عاد باب آخر، وأنه يقصد مسألة تحريم زوجته عليه، وهذا عاد ندخل في مسألة أخرى وهي هل يقصد المنع، هذا فيه كلام، هل يقصد الظهار عندما قال حرام علي يعني أنها حرام عليه كحرمة ظهر أمه عليه مثلا هذا ظهار، هل يقصد الطلاق وهذا من ألفاظ كنايات الطلاق، لأن الطلاق كما لا يخفى على شريف علمكم قد يكون صريحا بألفاظ صريحة وقد يكون بالكناية، فهل يهل من الكناية مسألة خطيرة، ثم يأتيك بعدين يستفتي ويسأل. على كل حال لقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في هذا المكان غدا وبعد غد إن شاء الله، ونعود إلى الآية التي سنتكلم عنها وهي مرجع الضمير بعد الأذان إن شاء الله.
الصلاة
والسلام. الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت في أثناء الدرس أن عودة الضمائر فقه عظيم وباب في التدبر واسع، وأذكر لهذا مثالا في قول الله جل وعلا: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قوله جل وعلا فلا يسرف فيها قراءتان سبعيتان، قرأ حمزة والكسائي فلا تسرف بالتاء، وقرأ الباقون بالياء فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. الآن الضمير هذا موجه لمن؟ على القول الصحيح أنه يشمل ثلاثة، يشمل القاتل أنه لا يسرف، خلاص يعني عفي عنك، تسومح عنك، أو حصل أنه أخذت منك مثلا الدية، خلاص لا تسرف، ما مضى مضى، ولا تتوسع في هذا القتل، توب إلى الله عز وجل. أيضا خطاب لولي الأمر، أو هو المفسرون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وللولاة من بعده، أنه يقام على هذا الشخص فقط، لأنه كان في الجاهلية إذا قتل واحد قتلت قبيلة بأسرها، أو قتل بنو عمه أو كذا، وأن خلص واحد بواحد، لا يقتل واحد باثنين أو يقتل اثنين بجماعة. قال الثالث، قالوا فلا يسرف في القتل، أيضا موجه لولي المقتول، وليه أبوه مثلا، ابنه، أخوه، لا يسرف في القتل، مو بيقول والله ما يكفينا أن هذا القاتل الذي قتل أبي أو قتل أخي أو قتل ابني، لا نريد أن نقتل معه اثنين أو ثلاثة من القبيلة أو نحو ذلك. كل هذا كلام باطل ولا يصح، هذا قصاص حكم الله جل وعلا ويرتبط بشخص. أيضا إنه كان منصورا، النصرة هذه تعود لمن؟ الذي يتبادر لكثير من الناس إنه كان منصورا لولي المقتول، لأنه سيعطى حكم الله عز وجل وسيتابع وسينفذ الحد في هذا القاتل الذي قتل هذا المقتول وهو ابنه أو أخوه إلى غير ذلك. هذا قول. والقول الثاني أنه يعود إلى المقتول نفسه، يعني هذا المقتول ما يضيع حقه في دين الله وفي هذا الإسلام في شريعة الغراء، إنه كان منصورا، الله جل وعلا هيأ شريعة، وضع شريعة وأحكاما حفظت الحقوق ويعني أقامت الحدود على من تجاوز، ومن ذلك هذا المقتول لا يضيع أمره في الدنيا بإقامة الحد على هذا القاتل إن لم يعفو ولي المقتول، وأيضا يوم القيامة حين يأتي بهذا القاتل يجره أمام الله تشخب أوداجه دما يقول يا ربي سل هذا فيما قتل بي، سل هذا فيما قتل. فعلى كل حال شوفوا يعني كيف مرجع الضمائر يعطي ثراء وأوجها في تفسير الآية في ضوء ما ذكره المفسرون رحمه الله. نحن قد تكلمت قبل قليل كما في نكاح المتعة، وهذا الأخ يسأل عن نكاح المسيار. أقول نعم، كما يقول علماؤنا رحم الله الأموات منهم وفق الأحياء، نعم نكاح صحيح إذا كان بولي وشاهد العدل ودفع مهره وكل شيء، لا حرج في ذلك. وإن كان الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إعلان النكاح، أعلن النكاح كما يقول سماحة والدنا الشيخ الباز رحمه الله، الأصل هو إعلان النكاح، لكن قد يكون نكاح المسيار يحل مشاكل أو أنه يصلح في أمور لا يصلح فيها الإعلان. قد يكون امرأة تحتاج تتضلل في ظل رجل، أو أن رجلا يحتاج زيادة امرأة وهو لا يستطيع أن يفتح بيتا معلنا، أو يعني لها ظروف ولها حيثية. إذا كان كذلك بولي وشاهد عدل وإلى آخره فهذا نكاح صحيح ولا شيء فيه، وإن كان الأولى هو إعلانه والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول هل النجاشي صحابي؟ أقول هو على ما ذكره أهل العلم في تعريف الصحابي، قالوا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والنجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلقه، لم يره عليه الصلاة والسلام، فليس بصحابي. هذا هو القول المعروف عند أهل العلم. قال من نام عن صلاة غير متعمد هل عليه شيء؟ من نام، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عليه يعني التوبة وأنه يعني يقضي هذه الصلاة وينشط في المستقبل ألا يتهاون. يقول الأخ يسأل عن المدينة، البركة في المدينة هل هي عامة أم خاصة؟ هل تخص الأرزاق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل دعا للمدينة بما دعا به إبراهيم لمكة، قال وضعف، جاء في بعض الروايات وأكثر من ذلك، جاء في هذا عدة روايات. فما في شك هذه البركة كائنة، والله جل وعلا استجاب دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يقول بعض الناس يا جماعة أنا ما وجدت البركة، ما أنا في فقر مدقع وحالتي سيئة وكذا، هذه أمور يعني ما لست أنا ولا أنت من يعني يجزم بهذا أو بغيره، ولكن هي تعتمد ولا شك على الإيمان الصادق في الله سبحانه وتعالى والتصديق الذي لا يدخله ريب ولا شك في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما يقول ابن القيم رحمه الله قد يأتي عوارض للإنسان، إما ابتلاءات مكفرة وإما أمور ترفع بها درجات العبد مع بقاء الأصل وهو وجود البركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مثلا أنا عندي مرض، أنا عندي مرض أو كذا أو عمل خارج المدينة وزايد راتبي عن المدينة، فهل أذهب هناك وأترك المدينة؟ أقول نعم، يعني إذا كان الإنسان لا يجد عملا في المدينة ويبقى هكذا يعني معذرة عالة على الناس لا عمل ولا شيء، هذا خطأ وهذا سامحوني سوء فقه في حياته. أنت ما دامك تجد عمل ووظيفة خارج المدينة اذهب يا أخي، توظف واعمل هناك وأنفق على نفسك وعلى من تعول والحمد لله، وزور المدينة، تعال جمعة وسبت صلي ما تيسر لك إذا جت في وقت الإجازات. أما كل إنسان يجلس مكتوف الأيدي لا عمل لا شغل ومضيع أسرته وأهله ولا هذا أيها الأخوة خلاف يعني العقل وخلاف الرشد الصحيح، إنسان مطالب بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.